اللهم اغفر لشيخنا وإليه وللمسلمين. قال الرازي: البرهان التاسع هو أن الشيء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده، وكذلك هو في حال عدمه واجب العدم لامتناع كونه موجودا معدوما.
لأن الوجود والعدم ضدان.
صح.
نعم.
والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين، فإذا كانت الماهية في كلتا الحالتين على كلتا الصفتين واجبة، فالماهية من حيث هي واجبة غير مفتقرة إلى مؤثر، فإن الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى المؤثر، فإذا الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة، فإن لم تعتبر الماهية من حيث هي لم يرتفع الوجوب، أي وجوب الوجود في زمنه ووجوب العدم في زمنه، وهو بهذا الاعتبار لا يحتاج إلى المؤثر، فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة، وإنما المحوج هو الإمكان. والجواب أن في هذه الحجة مغالطات متعددة، وجوابها من وجوه: أحدها أن يقال: هب أنه في حال وجوده واجب الوجود، لكنه واجب الوجود بغيره.
يعني يقول لك ايش؟ العالم موجود او غير موجود؟ ان قلت موجود اذن هو واجب الوجود، اذا قلت معدوم هو، اذا هو معدوم وقلت معدوم اذن هو واجب العدم. ان هذا بيثبتون منه قدم العالم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان في هذه الحجه مغالطات متعدده، وجوابها من وجوه: أحدها أن يقال هب أنه في حال وجوده واجب الوجود، يعني تنزلا منا أننا بنقول إيش؟ أن العالم بما أنه موجود واجب الوجود، لكنه واجب الوجود بغيره، وما دام أنه واجب الوجود بغيره فهو متعلق بغيره، ما يكون قدمه قدم غيره اللي هو قائم عليه. نعم.
وذلك لا يناقض كونه مفتقرا إلى الفاعل مفعولا له محدثا بعد أن لم يكن، فإذا لم يكن هذا الوجوب مانعا مما يستلزم افتقاره إلى الفاعل، لم يمتنع كونه مفتقرا إلى الفاعل مع هذا الوجوب.
واضح.
الثاني أن قوله: والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين، يقال له: الحدوث يتضمن هاتين الحالتين، وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد بفاعل أوجده هو مفتقر إليه، لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن موجودا، فالحدوث يتضمن هذا المعنى أو يستلزمه، وإذا كان الحدوث متضمنا للحاجة إلى الفاعل أو مستلزما للحاجة إلى الفاعل، لم يجز أن يقال هو مانع عن الحاجة، فإن الشيء لا يمنع لازمه وإنما يمنع ضده. الثالث،
هذه كذلك يعني تقدر تقول قاعدة: الشيء لا يلزم، لا يمنع لازمه ولكن يمنع ضده.
ضده.
نعم.
الثالث
مثلا
قوله:
مثلا القيام يلزم منه الحياة، لكن القيام لا يجتمع مع ايش؟ مع عدمه، يعني ضد القيام، سواء الجلوس ولا العدم ولا.
الثالث قوله: الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى المؤثر، ممنوع، بل الواجب بنفسه هو الذي يمتنع استناده إلى المؤثر، وأما الواجب بغيره فلا يمتنع استناده.
الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى مؤثر، هذا باطل، ممنوع يقول، بل الواجب بنفسه هو الذي يمتنع استناده إلى مؤثر. عرفت؟ هو الآن هو الرازي حط هذه المقدمة كأنه يسهل على الفلاسفة القول بقدم العالم. يقول شيخ الإسلام هذه الحجة التي ذكرها الرازي هي برهان كل مغالطات. من ضمن هذه المغالطات يقول لك الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى مؤثر، هذا غير صحيح. الواجب من حيث وجوبه يمتنع من يقول إن إذا شيء واجب سواء وجوبه لتعلقه بنفسه أو تعلقه بغيره أنه يمتنع يتأثر يمتنع استناده إلى مؤثر. يعني إيش؟ إذا قلنا أن هذا العالم واجب الوجود إذن يمتنع تأثره بغيره، يعني العالم يتصرف في نفسه بشيء. هذا هو يقول هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام هذا غلط. يقول الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى مؤثر، يقولها الرازي. يقول شيخ الإسلام هذا غلط. أيوة. يقول بل الواجب بنفسه هو الذي يمتنع استناده إلى مؤثر. يعني أنت كلامك أن كل واجب كل واجب يعني موجود واجب الوجود أنه يمتنع استناده إلى مؤثر، يقول هذا إطلاقه غلط. إنما هذا ينطبق على إيش؟ على واجب الوجود المستند لنفسه هو. ولذلك يقول بل الواجب بنفسه وهو الله جل وعلا هو الذي يمتنع استناده إلى مؤثر. أما العالم وإن كان واجب الوجود لكنه إيش؟ أيوة لا يمتنع استناده إلى مؤثر لأنه إيش؟ ليس قائم بنفسه. أيوة هذا هو. أما الواجب أما الواجب بغيره مثل العالم فلا يمتنع استناده إلى مؤثر، بل نفس كونه واجبا بغيره يتضمن. بس يعني أنت كونك أنت تقرر أن هذا العالم واجب بغيره، يقول هذا يتضمن استناده إلى مؤثر بل ويستلزم ذلك. نعم.
بل نفس كونه واجبا بغيره يتضمن استناده إلى المؤثر ويستلزم ذلك، فكيف يقال إن الوجوب بالغير يمنع الاستناد إلى الغير؟ وإن قال أنا أريد الواجب من حيث هو واجب مع قطع النظر عن كونه واجبا بنفسه أو بغيره، قيل له ليس في الخارج.
أنت تبي تقرر شيء في الذهن ولا تبي تقرر شيء في الواقع؟ إذا تبي تقرر شيء في الواقع، الواقع يرفض هذا. أما تبي تقرر في ذهنك، ذهنك خيال واسع، تقرر حتى المستحيل.
قيل له ليس في الخارج إلا واجب بنفسه أو بغيره، وإذا أخذ مطلقا عن القيدين فهو أمر يقدر في الأذهان لا يوجد في الأعيان. ثم يقال لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثر، بل الواجب إذا أخذ مطلقا لا يستلزم المؤثر ولا ينفي المؤثر، فإن من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره، ومنه ما ينفيه وهو الواجب بنفسه. وصار هذا كاللون إذا أخذ مجردا لا يستلزم السواد ولا ينفيه، والحيوان إذا أخذ مجردا لا يستلزم النطق ولا ينفيه، وكذلك سائر المعاني العامة التي تجري مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض الأنواع لم تكن مستلزمة لذلك ولا مانعة منه. الرابع أن قول القائل الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة إلى المؤثر، مما يعلم فساده ببديهة العقل.
يعني هذا من بعض عبارات البرهان السابع اللي ذكر. يقول الحدوث من حيث هو حدوث مانع من الحاجة إلى مؤثر، يقول هذا مما يعلم فساده. يقول وفساد هذا من بدهية العقل، يعني شيء نعم. الحدوث من حيث هو حدوث مانع من الحاجة إلى مؤثر، هذا كلام باطل. حدوث من حيث الحدوث مانع عن الحاجة من المؤثر، كونه حادث
لازم
لازم مؤثر. نعم.
والعلم بالفساد ذلك أظهر من العلم بالفساد قول من يقول الإمكان من حيث هو إمكان مانع عن حاجة من عن الحاجة إلى المؤثر، فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لابد له من محدث أظهر وأبين من علمهم بأنه ما قبل الوجود والعدم لابد له من مرجح.
الظاهر أنه ما قبل الوجود والعدم لا بد له من مرجح.
أظهر وأبين من علمهم بأن ما قبل الوجود والعدم لا بد له من مرجح، فإذا كانت الحجة النافية لهذا سفسطائية فتلك أولى أن تكون سفسطائية. الخامس أن هذه
السفسطائية هذا هم يقال أنهم قوم أهل جدل، فربما يناقشونك في إيش؟ بدهيات مسلمة، وأشياء ربما إيش تمنع من واقع ما هم فيه. يقال حتى أنهم يقال أن السفسطائية هؤلاء كان العدو على أبواب بلدتهم وكانوا يتناقشون أيهما أول، الدجاجة أم البيضة؟ ناس يقول الدجاجة وناس يقول البيضة، وقاعد يتناقشون العدو على الأبواب ويتناقشون على. إذا قلت أن الدجاجة أول، إذا قلت أن البيضة أول، طيب البيضة من جابها؟ طيب إذا الدجاجة من جت؟ نسأل الله العافية. لو آمنوا أن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع.
الخامس أن هذه الحجة مبنية على أن في الخارج ما هي غير الوجود الحاصل في الخارج، وأنه يعتقب عليها الوجود والعدم، وهذا ممنوع وباطل. السادس أنه لو سلم ذلك فالماهية من حيث هي هي لا تستحق وجودا ولا عدما ولا تفتقر إلى فاعل، فإن من يقول ذلك يقول الماهيات غير مجعولة، وأن المجعول اتصافها بالوجود، وإنما تفتقر إلى الفاعل إذا كانت موجودة، وإذا كانت موجودة فوجودها واجب، فعلم أن افتقارها إلى الفاعل في حال وجوب وجودها بالغير لا في الحال التي لا تستحق فيها وجودا ولا عدما. السابع أنه لو سلم أن هذه الماهية ثابتة في الخارج، وإنما هي من حيث هي هي مفتقرة إلى المؤثر، فليس في هذا ما يدل على وجوب كونها أزلية، بل ولا على إمكان ذلك، وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك لم يمتنع أن يكون هذا الافتقار لا يثبت لها إلا مع الحدوث، ولكون الحدوث شرطا في هذا الافتقار. الثامن أن إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان، فالإمكان الذي يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشيء وإمكان أن يعدم الشيء، وهذا الإمكان ملازم للحدوث، فلا يعقل إمكان كون الشيء قديما أزليا واجبا بغيره، وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل، وهذا هو الذي يدعونه. التاسع أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير، وإن كان وجوبا حادثا فالوجوب القديم الأزلي أولى أن يكون مانعا من الاستناد إلى الغير. والأفلاك عندهم واجبة الوجود أزلا وأبدا ووجوب ذلك بغيرها، فإذا كان هذا الوجوب لازما للماهية والوجوب مانع من الافتقار إلى الغير، كان لازم الماهية مانعا لها من الافتقار، فلا تزال الماهية القديمة ممنوعة من الافتقار إلى الغير، فيلزم ألا تفتقر إلى الغير أبدا، وهذا هو الذي يقوله جماهير العقلاء، وأن ما كان قديما يمتنع أن يكون مفعولا. العاشر أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير
أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير،
والمحوج إلى الغير المؤثر، فالتأثير هو جعل الشيء موجودا، وإبداع وجوده جعل ما يمكن عدمه موجودا. لا يعقل إلا بإحداث وجود له، بإحداث وجود له بعد أن كان، بعد أن لم يكن، وإلا فما كان وجوده واجبا أزليا يمتنع عدمه. لا يعقل حاجته إلى ما يجعله موجودا، وإذا قالوا هو واجب الوجود أزلا وأبدا يمتنع عدمه، وقالوا مع ذلك إن غيره هو الذي أبدعه وجعله موجودا، وأنه يمكن وجوده وعدمه، فقد جمعوا في كلامهم من التناقض أعظم مما يذكرونه عن غيرهم. 11. أنه لو كان مجرد الإمكان مستلزما للحاجة إلى الفاعل لكان كل ممكن موجودا، كما أن إذا قلنا الحدوث هو المحوج إلى المؤثر كان كل محدث موجودا، لأن المحتاج إلى الفاعل إنما يحتاج إليه إذا فعله الفاعل، وإلا فبتقدير ألا يفعله لا حاجة به إليه، وإذا فعله الفاعل لزم وجوده، فيلزم وجود كل ممكن وهو معلوم الفساد بضرورة العقل. فإن قيل المراد أن الممكن لا يوجد إلا بفاعل، قيل فيكون الإمكان مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل، وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه يمكن كون وجود الممكن أزليا، وأن الفاعل يمكنه أن يكون مفعوله المعين أزليا. وهذا إذا أثبتتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم، فإنه لا تثبت حاجة الممكن إلى الفاعل إلا في حال وجوده، فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان باطل. قال الرازي البرهان 10: جهة الاحتياج لا بد وأن لا تبقى مع المؤثر كما كانت مع المؤثر، وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر. فلو جعلنا الحدوث جهة الاحتياج إلى المؤثر، والحدوث هو المؤثر كهو لا مع المؤثر، لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم، وسواء كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا بالفاعل فهو وجود بعدم العدم، بوجود بعد العدم، وسواء أخذ حال الحدوث أو حال البقاء فهو في كليهما وجود بعد العدم. فإذن هو مع المؤثر كهو لا مع المؤثر، فيلزم المحال المذكور. أما إذا جعلنا الإمكان جهة الاحتياج فهو عند المؤثر لا يبقى كما كان عند عدم المؤثر، فإن الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة البتة، فعلم أن الحدوث لا يصبح جهة الاحتياج. فيقال هذا من جنس الذي قبله، والجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن يقال كون الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة البتة هو وصف ثابت لها مع الحدوث أيضا، بل لا يعلم ذلك إلا مع الحدوث، فإن الممكن الذي يعلم أنه يصير واجبا بالفاعل هو المحدث، أما القديم الأزلي فهو مورد النزاع. وجمهور العقلاء يقولون: نعلم ببديهة العقل أنه لا يكون له فاعل، وبتقدير أن تكون المسألة نظرية فالمنازع لم يقل على ذلك دليلا البتة، إذ لا دليل يدل على قدم شيء من العالم البتة، وإنما غاية الأدلة الصحيحة أن تدل على دوام نوع الفاعلية، وذلك يحصل بإحداث شيء بعد شيء. وبكل حال فلا ريب أن الممكن المحدث واجب بفاعل، وحينئذ فيقال الحدوث بعد العدم إذا كان بالفاعل اقتضى وجوب المحدث، وأما إذا لم يكن بالفاعل امتنع الحدوث، فلم يكن الحدوث بعد العدم مع المؤثر كهو لا مع المؤثر، فإنه في هذه الحال واجب، وفي هذه ممتنع، كما أن الممكن مع المؤثر واجب، وبدون المؤثر ممتنع، وإذا كان واجبا مع المؤثر مع كونه حادثا لم يحتج مع ذلك إلى مؤثر آخر. والجواب الثاني أن يقال قول الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة البتة، إن أراد بها أنها لا تبقى محتاجة إلى المؤثر، أو لا يبقى علة احتياجها مع الإمكان، أو لا يبقى علة احتياجها هو الإمكان، فهذا باطل، وهو خلاف ما يقولونه دائما. وإن أراد به أنها لا تبقى ممكنة العدم لوجوبها بالغير، فهذا يناقض ما يقولونه من أنها باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها مع كونها واجبة بالغير. وحينئذ فبطل قولهم إن القديم الأزلي يكون ممكنا، فليس شيء في القديم من القديم الأزلي بممكن، وهذا ينعكس بانعكاس النقيض، فلا يكون شيء من الممكن بقديم أزلي، فثبت أن كل ممكن لا يوجد إلا بعد عدمه وهو المطلوب. وإذا بطل المذهب بطلت جميع أدلته، لأن القول لازم عن الأدلة، فإذا انتفى اللازم انتفت الملزومات كلها. والجواب الثالث قوله جهة الاحتياج لا بد وأن لا تبقى مع المؤثر كما كانت لا مع المؤثر، أتريد به أن المحتاج إلى المؤثر لا يكون مع عدم المؤثر كما يكون مع المؤثر، أم تريد أن علة احتياجه مع شرط احتياجه
لا.
أو دل
أم تريد
أم تريد أن علة
إيه؟
أن علة احتياجه
أيوة
أو شرط احتياجه
أيوة أو شرط
أو شرط احتياجه أو دليل احتياجه يختلف في الحالين. فإن أردت الأول فهذا صحيح، فإن المحدث بعد العدم لا يكون مع المؤثر كما كان مع عدم المؤثر، فإن مع عدمه معدوم بل واجب العدم، ومع وجوده موجود بل واجب الوجود. وقوله لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم، سواء كان الوجود بالفاعل أو بغير الفاعل، تقدير ممتنع، فإن كونه بغير الفاعل ممتنع، فلا يكون حدوث بعد العدم بغير الفاعل حتى يسوى بينه في هذه الحال وفي حال عدمها. بل هذا مثل أن يقال رجحان وجوده على عدمه سواء كان بالفاعل أو بغير الفاعل، وإن أردت بذلك أنه لا أنه ما كان علة أو دليلا أو شرطا في أحد الحالين لا يكون كذلك في الحال الأخرى، فهذا باطل، فإن علة احتياج الأثر إلى المؤثر إذا قيل هو الإمكان أو الحدوث أو مجموعهما فهو كذلك مطلقا، فإن نعلم أن المحدث لا يحدث إلا بفاعل سواء حدث أو لم يحدث، والممكن ألا يترجح وجوده إلا بمرجح سواء ترجح أو لم يترجح، لكن هذا الاحتياج إنما يتحقق في حال وجوده إذ ما دام معدوما فلا فاعل له. وقولك وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر إنما يدل على المعنى المسلم دون الممنوع، فإنه يدل على أن بالمؤثر يحصل وجوده
فإنه يدل
على أنه بالمؤثر يحصل وجوده لا يفتقر مع المؤثر إلى شيء آخر، لا يدل على أنه مع المؤثر لا يكون علة حاجتها أو دليلها أو شرطها الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما، بل هذا المعنى هو ثابت له حال وجوده أظهر من ثبوته له حال عدمه، فإنه إنما يحتاج إلى ذلك حال وجوده لا حال عدمه. وحينئذ فإذا قلنا احتاج إلى المؤثر لحدوثه بعد العدم وهذا الوصف ثابت له حال وجوده، كنا قد أثبتنا علة حاجته وقت وجوده والعلة حاصلة. وإذا قلنا العلة هي الإمكان وادعينا انتفاءها عند وجوده، كنا قد عللنا حاجته إلى المؤثر بعد وقت وجوده بعلة منتفية وقت وجوده، وهذا يدل على أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهم، وهذا بين لمن تدبره. وهذا وغيره مما يبين أن القوم لما غيروا فطرة الله التي فطر عليها عباده فخرجوا عن صريح المعقول وصحيح المنقول.
الله، زبدة أو نتيجة.
ودخلوا في هذا الإلحاد الذي هو من أعظم جوامع الكفر والعناد، صار في أقوالهم من التناقض والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، مع دعواهم أنهم أصحاب البراهين العقلية والمعارف الحكمية، وأن القوم وأن العلوم الحقيقية الحق وأن العلوم الحقيقة فيما
عندي
حقيقية وأن العلوم الحقيقية فيما يقولونه لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة وأعلمهم بالحقيقة. وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات بمثل هذه الضلالات، إذ من البين أن المحتاج إلى الخالق الذي خلقه هو محتاج إليه في حال وجوده وكونه مخلوقا، أما إذا قدر أنه باق على العدم ففي تلك الحال لا يحتاج عدمه إلى خالق لوجوده، بل ولا فاعل لعدمه. وهم وإن قالوا عدمه يفتقر إلى مرجح، فالمرجح عندهم عدم العلم.
إلى مرجح.
مرجح.
اسم فاعل.
وإن قالوا عدمه يفتقر إلى مرجح، فالمرجح عندهم عدم العلة، فالجميع عدم، لم يقولوا إن العدم يفتقر إلى موجود. وإذا كان هذا بينا فقوله جهة الاحتياج لا بد وأن لا تبقى مع المؤثر كما كانت لا مع المؤثر هو كلام ملبس، فإن الاحتياج إنما هو في حال كون المؤثر.
هو كلام ملبس.
ملبس.
هو كلام ملبس.
هو كلام ملبس. فإن الاحتياج إنما هو في حال كون المؤثر مؤثرا، فكيف تزول حاجته إلى المؤثر في الحال التي هو فيها محتاج إلى المؤثر؟ وكيف يكون محتاجا إلى المؤثر حين لم يؤثر فيه وهو معدوم لا يحتاج إلى مؤثر أصلا، وفي حال احتياجه إليه لا يكون محتاجا إليه؟ وإن قالوا هو في حال عدمه لا يمكن وجوده إلا بمؤثر، قلنا فهذا بعض ما ذكرنا، فإن كونه لا يوجد إلا بمؤثر أمر لازم له، لا يقال إنه ثابت له في حال عدمه دون حال وجوده. وإذا تبين أن الفعل مستلزم لحدوث المفعول، وأن إرادة الفاعل أن يفعل مستلزمه لحدوث المراد، فهذا يبين أن كل مفعول وكل ما أريد فعله فهو حادث بعد أن لم يكن عموما. وعلم بهذا أنه يمتنع أن يكون ثم إرادة أزلية لشيء من الممكنات يقارنها مرادها أزلا وأبدا، سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه أو كانت خاصة ببعض المفعولات. ثم يقال أما كونها عامة لكل ما يصدر عنه فامتناعه ظاهر متفق عليه بين العقلاء، فإن ذلك يستلزم أن يكون كل ما صدر عنه بواسطة أو بغير واسطة قديما أزليا، فيلزم أن لا يحدث في العالم شيء، وهو مخالف لما يشهده الخلق من حدوث الحوادث في السماء والأرض وما بينهما من حدوث الحركات والأعيان والأعراض كحركة الشمس والقمر والكواكب وحركة الرياح وكالسحاب والمطر وما يحدث من الحيوان والنبات والمعدن. وأما إرادة شيء معين فلما تقدم، ولأنه حينئذ إما أن يقال ليس له إلا تلك الإرادة الأزلية، وإما أن يقال له إرادات تحصل شيئا بعد شيء، فإن قيل بالأول فإنه على هذا التقدير يكون المريد الأزلي في الأزل مقارنا لمراده الأزلي، فلا يريد شيئا من الحوادث لا بالإرادة القديمة ولا بإرادة متجددة، لأنه إذا قدر أن المريد الأزلي يجب أن يقارنه مراده كان الحادث حادثا إما بإرادة أزلية، فلا يقارن المريد مراده وإما حادثا بإرادة حادثه بإرادة حادثة بإرادة حادثة مقارنة له، وهذا باطل لوجهين. أحدهما أن التقدير أنه ليس له إلا إرادة واحدة أزلية، الثاني أن حدوث تلك الإرادة يفترق إلى سبب الحادث
يفتقر
يفتقر
نعم
الحادث كالقول في أن حدوث تلك الإرادة يفتقر إلى سبب حادث، والقول في ذلك السبب الحادث كالقول في غيره، يمتنع أن يحدث بالإرادة الأزلية المستلزمة لمقارنة مرادها لها، ويمتنع أن يحدث بلا إرادة لامتناع حدوث الحادث بلا إرادة. فيجب على هذا التقدير أن تكون إرادة الحادث المعين مشروطة بإرادة له وبإرادة للحادث الذي قبله، وأن الفاعل المبدع لم يزل مريدا لكل ما يحدث من المرادات. وهذا هو التقدير الثاني، وهو أن يقال لو أراد أن يحصل شيئا بعد شيء فكل مراد له محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو وحده المنفرد بالقدم والأزلية، وكل ما سواه مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. وعلى هذا التقدير فليس فيه إلا دوام الحوادث وتسلسلها، وهذا هو التقدير الذي تكلمنا عليه، ويلزم أن يقوم بذات الفاعل ما يريده ويقدر عليه. وهذا هو قول أئمة أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفلسفة، بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين.
نقف على هذا وصلى الله وسلم.
الواحد لو يعني خلاص يأخذ بكلام الله عز وجل فاطر، الله عز وجل فاطر
تهدم ما معهم كله. شفت هالجدل هذا والمقدمات والبراهين هذه؟ أنا قلت لكم هذه المقدمات والبراهين والأشياء هذه كلها جدلية، لو تفككها، لو أنت شفتها تنبهر منها كيف يعني يصيغونها، وبعدين تحس إنه يعني إيش يصير في نفسك لما تشوف الصياغة هذه والتراكيب هذه، تقول هذا أكيد إنه يعني عن تجربة وعن يعني أمور مراحل لما صارت العبارة بهذا. ولو إذا جيت تفككها أو طلبت شرحها بالنسبة لك أنت المؤمن تحصيل حاصل، ما في شيء جديد. واحد يقول لك علي عبد العزيز، تقول خلاص إذن علي عبد العزيز، إذن عبد العزيز هذا كان متزوج من أم علي وجاب علي، تقول أكيد يعني شيء تحصيل حاصل. فالنتائج ما يحتاجها المؤمن بإذن الله، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لابد له من مناظرة هؤلاء لأنهم غروا ناس، اغتروا، لذلك ذكر هذا، قال اغتر فيه ناس من الأخيار وبعض الناس من أهل العلم. القاضي أبو يعلى وغيره من أئمة الحنابلة تأثروا بهذا الشيء.